الخبر إذا أضيفت إلى معرفة مفرد فهي الاستغراق أجزاء هذه المعرفة، هنا تكون للعموم لكن استغراق أجزاء هذه المعرفة. نضرب مثالا حتى يتضح. تقول كل زيد حسن، كل زيد جميل، ايش استفدت الآن؟ نحن نقول إذا أضيفت المعرفة معرفة مفرد فهي استغراق أجزاءه، تكون هنا للعموم لكن استغراق أجزاءه. تقول كل زيد جميل، ايش استفدت من هذا؟ ان جميع اجزاء زيد توصف بايش؟ بالجمال. كل زيد حسن اي جميع اقواله وافعاله واجزائه كلها ايش؟ حسنة، لان كل تفيد العموم، وهنا اضيفت الى مفرد معرفة فتستغرق اجزاء هذا المفرد، تستغرق اجزاء هذا المفرد. واضح. كل الجاريات حسن، تستغرق ايضا ايش؟ اجزاءها، اجزاء الجارية كله حسن. واضح هذا. فعندنا الان كل تختلف بحسب ما تضاف اليه في المعنى، فان اضيفت الى نكرة او اضيفت الى معرفة جمع فان تفيد الاستغراق والشمول في الافراد، افراد هذا الذي اضيفت اليه. وان اضيفت الى معرفة مفرد فان تفيد استغراق اجزاء هذا المفرد. واضح هذا الذي أردنا ضميمة لما تقدم من صيغ العموم. فمن يعيد صيغ العموم التي تقدمت معنا إلى حيث انتهينا؟ من يعيدها صيغ العموم التي تقدمت معنا إلى حيث انتهينا؟ ها خميس النكرات، النكرات سياق النفي والأسماء المبهمة التي منها من وما، والمفرد إلى أضيفة، إذا أضيف إلى معرفة بقي من درسنا، ما تنتقل إلى أخر من درسنا بقي. أي نعم، أي نعم، أحسنت. المفرد إذا دخلت عليها أو الجمع بقي لها هات الذي معه. ولفظ كل وكذلك الجمع إذا أضيفة، والجمع إذا أضيفة. وابن قدامة اقتصر على خمس، على خمس صيغ اقتصر عليها رحمه الله تعالى، وهي هذه التي ذكرناها. طيب، وأما درسنا ولا يتم الحكم حتى تجتمع، هاي نعم اسم الموهمة هاي تفيد العموم. كل الشروط والموانع ترتفع، تقدم الكلام على الحكم لغة واصطلاحا، وتقدم الكلام على الشرط لغة واصطلاحا، بقي الكلام على المانع. فالمانع هو ما يلزم من وجوده، ما يلزم من وجوده عدم وجود الحكم، ما يلزم من وجوده عدم وجود الحكم. ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه، ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه، لا يلزم عدمه، ولا يلزم من وجود من عدمه معذرة، ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه. مثل الحيض، فيلزم من وجوده عدم الصلاة لأنه مانع الحيض، حيض النفاس هذه موانع، فيلزم من وجودها عدم الصلاة. مثل الحيض فيلزم من وجوده عدم الصلاة، ولا يلزم من عدمه وجود الصلاة ولا عدمها، ولا يلزم من عدمه وجود الصلاة ولا عدمها. وهذا صحيح، لا يلزم من عدم الحيض، هل يلزم من الحيض؟ يلزم من الحيض عدم الصلاة، هذا واضح، يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه عدم ايش؟ الحكم ولا وجوده. فهل يلزم من عدم الحيض وجود الصلاة؟ هل يلزم منه هذا؟ لا ما يلزم. وقد تكون المرأة غير مكلفة، قد تكون المرأة ليست بحائضة بحائض لكنها مجنونة، هل يلزم من هذا أن ما وجد الحيض يلزم منها من تصلي؟ ما يلزم منه، لأنه لو وجد شيء آخر وهو عش ما ذكر من الجنون فيها من هذه الصفة التي تتعلق بها. فقد تكون مرأة عاقلة وقد تكون مجنونة، المرأة قد تكون عاقلة وقد تكون مجنونة. فالآن بالنسبة للمجنونة، إذا وجد عدم الحيض فهل يلزم في حقها وجود الصلاة؟ لا ما يلزم في حقها وجود الصلاة. أما المرأة العاقلة إذا وجد عدم الحيض فينبغي لها إيش؟ أن تصلي، أليس كذلك؟ ينبغي لها أن تصلي إذا جاءت أوقات صلوات المفروضة عليها. فنعم، فهذا هو معناه ما لا يلزم من وجوده، ما يلزم من وجوده عدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، هذا المانع، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. فلا يلزم من عدم الحيض وجود الصلاة، لأن المرأة قد تكون عاقلة وقد تكون مجنونة، فلا يلزم من عدم الحيض وجود الصلاة. واضح هذا؟ فهذا هو تعريف المانع عندهم. والموانع على قسمين، والموانع على قسمين، موانع ابتداء ودوام، والموانع على قسمين، موانع ابتداء ودوام مثل الرضاع، مثل الرضاع يمنع ابتداء النكاح ويمنع دوامه، مثل الرضاع يمنع ابتداء النكاح. فهل يجوز لشخص ان يتزوج اخته من الرضاعة؟ فاذا الرضاع هذا يمنع ايش؟ ابتداء النكاح ويمنع دوامه. كذلك شخص تزوج اخته من الرضاعة ثم علم انها اخت له، فهل يجوز ان يستمر على هذا النكاح؟ هذا مانع يمنع دوام الاستمرار على النكاح، وهو يمنع الابتداء ويمنع الدوام. يمنع الابتداء، ابتداء ما يجوز ان يعقد على امرأة يعرف انها اخت من الرضاعة، حرام عليه. ويمنع الدوام اذا قد حصل العقد ثم علم بعد ذلك انها اخت من الرضاع، فلا يجوز ان يستمر على هذا ايش؟ النكاح، يجب الانفصال، يجب الانفصال عنه. وهو على قسمين المانع، موانع ابتداء ودوام مثل الرضاع يمنع ابتداء النكاح ويمنع دوامه، واضح ان شاء الله صورة هذا. وموانع تمنع من الدوام ولا تمنع من الابتداء، وموانع تمنع من الدوام ولا تمنع من الابتداء، مثل الطلاق، مثل الطلاق يمنع من دوام النكاح، يمنع من دوام النكاح. فهل يجوز له بعد الطلاق ان ينكح هذه المرأة؟ ما يجوز له، أليس كذلك؟ يمنع، قال هنا نعم نعيده، يمنع من الدوام ولا، موانع تمنع من الدوام ولا تمنع من الابتداء، مثل الطلاق يمنع من دوام النكاح. نعم، فهل يجوز له ان يداوم على النكاح بعد الطلاق؟ ما يجوز. لكن هل يمنع الابتداء اذا كانت رجعية؟ طلقها خرجت من العدة، هل يمنع ابتداء نكاح معها؟ له ان يبتدي نكاح اخر غير الاول، يتزوجها ويمهرها مهر اذا خرجت من العدة، اما اذا كانت في العدة لا، يرجعها وبس لا مهر لها. لكن اذا قد خرجت من العدة اذا اراد ان يعيدها يعيدها بمهر جديد وعقد جديد كما هو معلوم. طيب، مثل الطلاق يمنع من، اي نعم ضروري من هذا، مثل الطلاق يمنع من دوام النكاح ولا يمنع من ابتدائه. اما اذا قد انتهت عدتها او قصد اذا قد طلقها الطلقات الباينة الثلاث، وهنا لا يجوز لها ان ينكحها حتى تنكح زوجا غيره. لكن اذا كانت في الرجعة له ان يبتدي نكاحا، وليس بحرام عليه ان يبتدي نكاحا. طيب، ادري اذن صح، يؤذن الجمعة هذا ولا شيء.
خلاص أذن الله المستعان.
أريد أن أنتهي من هذا ندخل في الرسالة على شيخ الإسلام ولكن ما أدري كيف. غدا إن شاء الله بإذن الله نحاول نأخذ شيئا بيتين أو كذا هذا الدرس. قال ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. تقدم الكلام على الحكم لغة واصطلاحا وأنه في اللغة بمعنى المنع منه قول أبني حنيفة أحكموا هكذا يضبط أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. وكذلك منه حكمة الحديدة أو الحديدة تلك التي توضع. وتقدم الكلام على معنى الاصطلاحي وكلام على المانع اللغوي والمانع الاصطلاحي. وأما الكلام على البيت عموما وحاصل الكلام على ما ذكر الناظم من قوله ولا يتم الحكم حتى تجتمع إلى آخره. حاصل هذا الكلام أن المصنف رحمه الله يقرر قاعدة كلية وهي أن الأحكام الشرعية لا تتم إلا باستكمال شروطها وانتفاء موانعها. فهذه قاعدة كلية أي جميع الأحكام. واستفدنا هذا العموم من قوله ولا يتم الحكم الحكم لأن في الحكم للاستغراق أي فإذا نقول لا تتم جميع الأحكام الشرعية أي حكم من الأحكام الشرعية لا يتم ولا يثبت له أنه صحيح إلا بما ذكر من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فهو يقرر هذه القاعدة الكلية التي حاصلها ما ذكر أن الأحكام الشرعية لا تتم إلا باستكمال شروطها وانتفاء موانعها. وهذه القاعدة اتفق عليها العلماء رحمهم الله تعالى. نقل عليها الاتفاق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغير واحد في الغزالي في المستصفى والعامودي في الأحكام. هؤلاء نقلوا الاتفاق على هذه القاعدة وأن الأحكام الشرعية لا تتم إلا باستكمال شروطها وانتفاء موانعها. فإذا لا يثبت حكم من الأحكام الشرعية ولا يستقر حكم من الأحكام الشرعية حتى تجتمع فيه كل الشروط وتنتفي وترتفع عنه الموانع. فهذا هو معنى هذا البيت. فإذا الحكم على الشيء لا بد فيه من أمرين: الأمر الأول توفر الشروط، والأمر الثاني انتفاء الموانع. فهذا هو. فالحكم على الشيء لا بد فيه من أمرين: الأمر الأول توفر الشروط، والأمر الثاني انتفاء الموانع. طيب نضرب مثالا على ذلك حتى يتضح المقال الذي هو مقال الشارح المصنف ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. نضرب مثالا وهذه القاعدة في الفقهيات وفي أمور العقيدة وفي الاعتقادات أيضا. هذه القاعدة عامة عظيمة جدا. هذه القاعدة في أمور الفقه أي في الفقهيات وكذلك في أمور الاعتقاد تدخل هذه القاعدة. نضرب مثالا أو نحو مثالين أو ثلاثة على أمور الفقهيات. مثال ذلك المواريث. مثال نضربه في المواريث. فثبوت الميراث كما هو معلوم للورثة لا بد فيه من شروط. ثبوت الميراث للورثة لا بد فيه من شروط. الشرط الأول موت المورث، هذا شرط أول. والشرط الثاني حياة الوارث بعده ولو لحظة، هذا آخر أيضا كذلك في المواريث. الشرط الأول موت المورث حتى ينتقل المال ويكون للورثة بعده. الشرط الثاني حياة الوارث بعده ولو لحظة، يموت المورث ثم الوارث يحيى ولو دقيقة واحدة فإنه يثبت له الميراث، يثبت له الميراث فيأخذ أولاده إن كان له أولاد أو إخوانه إن كان له إخوة يقتسمونه. نعم. فهذا هو. وهناك شرط ثالث وهو العلم بسبب المقتضي للإرث. هذا شرط ثالث، العلم بسبب المقتضي للإرث. فهذه الآن ثلاثة شروط نعيدها في ثبوت الميراث. الشرط الأول موت المورث وانتقال التركة. الشرط الثاني حياة الوارث بعده ولو لحظة. الشرط الثالث السبب المقتضي للإرث من زوجية أو كذلك أيضا إيش قرابة أو أيضا كذلك من هذه الأشياء التي يذكرونها يا أخوان زوجية أو قرابة أو ولا أحسنت أو ولا أو نحو ذلك. فهذه أسباب مقتضية للإرث. نعم نسب قرابة يدخل تحت القرابة، فهذه أسباب مقتضية للإرث زوجية وكذلك أيضا ولا وأيضا ما ذكرنا من الغرابة أو النسب. فالآن هذه إذا توفرت الشروط مات المورث وأيضا كذلك الوارث بعده حي وكذلك علمنا السبب المقتضي للإرث زوجية نسب ولا علمنا السبب المقتضي للإرث توفرت الشروط. فإذا توفرت الشروط يثبت إيش الحكم الاستقلال وانتفت الموانع. إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع يثبت الحكم. مات شخص وبعده ورثة وثبتت الشروط فإننا في هذه الحالة إيش نورثهم ونعطيهم التركة. توفرت الشروط، شروط موجودة ما شاء الله، موت المورث وحياة الوارث والسبب المقتضي للإرث كلها موجودة، لكن قام مانع من ذلك فهل نورثهم؟ ما نورثهم. قام مانع مثلا الكفر اختلاف الدين أو القتل، فهل نقول له خذ أنت يا سيد أنت ما شاء الله وارث ورثت بعد موت مورثك وكذلك السبب المقتضي موجود فيك أنت أخوه أو أنت ابنه السبب المقتضي موجود فيك بالإرث فإذا خذ هذا المال، هل نقول له ذلك؟ لا، هنا لا نعطيه شيئا. لماذا؟ لأن الشروط توفرت وقام المانع، ولا بد من إثبات الحكم من توفر الشروط واستقرار الحكم، لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. أما تتوفر الشروط ووجد مانع فإن الحكم لا يستقر ولا يثبت أبدا. فالآن توفرت شروط الإرث الثلاثة المتقدمة، لكن قام مانعه الكفر أن الوارث هذا كافر يخالف مورثه في الدين، فهل يرث منه؟ ما يرث. أو قام أيضا كذلك مانع آخر وهو أن الوارث هذا قتل مورثه، مع توفر الشروط المتقدمة هل يثبت التوارث بينهم؟ لا يثبت التوارث أو نعم التوارث بينهم. لماذا؟ التوارث بينهم هنا لا يثبت لوجود إيش المانع. واضح هذا؟ ما هو واضح؟ فالناظم يقول كما سمعت ولا يتم الحكم أي لا يستقر ولا يثبت الحكم، هذا معنى ولا يتم الحكم أي لا يستقر ولا يثبت الحكم حتى تجتمع كل الشروط. لا بد من اجتماع جميع الشروط، لا بد من اجتماع جميع الشروط، والموانع ترتفع أي تنتفي ليست موجودة. فالآن عندنا في المسألة الأولى مسألة الميراث إذا توفر الشروط انتفت الموانع فإننا نثبت الحكم ونعطي الورثة ما لهم. إذا توفرت شروط وقام مانع كالكفر أو كالقتل قتل مورثة فإننا هنا لا نثبت الحكم لأن الشروط توفرت لكن الموانع لم ترتفع. فلا بد من توفر الشروط وارتفاع الموانع، وإن شئت قلت وانتفاء الموانع، فلا بد من ذلك. ما مثال آخر أيضا كذلك يضرب هنا في هذا الباب وهو توفر الشروط وانتفاء الموانع. الموانع الكفر والقتل هذا من الموانع. طيب النكاح مثلا له شروط ام ليس له شروط؟ له شروط. بلى، ما من حكم يكون هذا من فضل الله علينا ومن رحمة الله بالعباد ومن حكمة الله البالغة انه ما من حكم في العبادات في امور الدين الا له شروط وله ايش موانع. هاتوا لنا حكم ما له شروط ما له موانع. أليس كذلك؟ فما من حكم إلا له شروط وله موانع، وإلا لا كانت الدنيا فوضى. الدنيا فوضى، كل واحد يفعل بمزاجه، ذاك يصلي كيف شاء وذاك ينكح كيف شاء إلى آخر ذلك من هذه الأمور، فيعبث بالعبادة. لكن من حكمة الله ومن رحمته بنا أنه جعل للأشياء شروطا وجعل هناك إيش موانع، فما من عبادة إلا وكذلك. النكاح كذلك له شروط وكذلك أيضا هناك موانع موجودة فيه. فشروط النكاح كما هو معلوم، الشرط الأول رضا الزوجين، أو قبل ذلك الشرط الأول تعيين الزوجين، لا بد من التعيين، فلانة وفلان سيتزوج، فلانة وفلان زوجتك ابنتي الصغيرة هذا تعيين، زوجتك ابنتي الكبيرة هذا إيش تعيين، زوجتك ابنتي فلانة هذا تعيين، وكذلك فلان سيتزوج على فلانة هذا إيش أيضا تعيين، فلا بد من تعيين الزوجين، هذا الشرط الأول لا بد من التعيين، أي من تعيين الزوجين، ما هو فوضى زوجك فلان ابنتي ابنتك من هي، إذا كانت عندها أكثر من واحدة، أما إذا كان عنده واحدة هذا تعيين، هذا تعيين إذا كان عنده واحدة فقط، لكن عنده أكثر من واحدة زوجتك ابنتي ما ندري من هي ابنتها هذه، فلا بد من تعيين الزوجين، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني لا بد من رضاهما، لا بد من رضاهما. الشرط الثالث لا بد من الولي بينهما، لا بد من الولي أي ولي المرأة. الشرط الرابع هذا غير معتبر لكنه مستحب ينبغي أن يفعل، وهو وجود إيش الشهود، وهو وجود الشهود. فلان إذا توفرت الشروط هذه وانتفت المانع نثبت الحكم أو لا نثبته، نثبت الحكم والزوجية وأن هذا نكاح صحيح إلى آخر ذلك ما يترتب عليه، أليس كذلك؟ ثبتت الشروط ووجدت الشروط، وجد الولي ووجد كذلك أيضا الرضا من الزوجين، ووجد أيضا كذلك التعيين فلانة وفلان، وجد التعيين لكن قام مانع، الولي كافر أو الزوجة كافرة، بالله سبحانه وتعالى ما هي نصرانية ولا يهودية، دعونا من هذا، ملحدة اشتراكية حتى لا يدخل لنا الخلاف هنا، أو الزوج ملحد، الزوج ملحد كافر بالله سبحانه وتعالى، نصراني الزوج يهودي هذا ما يجوز لين زوج مسلمة، ولكن الكلام على إيش؟ على زواج لا على زواج المسلم بغير إيش المسلمة. الآن عندنا كافر نصراني يهودي والزوجة مسلمة، وتوفرت كما تقدم معنى الشروط، الرضا موجود وكذلك التعيين موجود فلان وفلان والولي موجود، لكن الزوج كافر، فهل هنا يتم الحكم؟ ها؟ ليش؟ لوجود مانع، لذلك يقول الناظم ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، فلا بد من هذا الأمر، فإذا توفرت الشروط ووجد المانع فإن الحكم لا يثبت ولا يستقر ولا يتم هذا الحكم إلا بهذا الأمر. مثال آخر أيضا في وجوب الحج، الحج معلوم الحج يجب بشروط، منها إيش الإسلام، ومنها البلوغ، ومنها كذلك الاستطاعة والقدرة، ومنها هذا نعم أمن الطريق يعتبر من هذه الأشياء. الآن توفرت الشروط فهنا يجب على الشخص إيش أن يحج يثبت الحكم، أليس كذلك؟ أنه لابد وانتفت الموانع، توفرت الشروط والتفت الموانع، وجد الإسلام ووجد العقل وجد التكليف، لابد من هذا أيضا يكون مكلفا، أما الصبي ما هو واجب عليه الحج، يكون مكلفا، وجد التكليف ووجد أيضا القدرة والاستطاعة، وجدت القدرة والاستطاعة وانتفت الموانع، فهنا نقول له يجب عليك إيش أن تحج، يجب عليك أن تحج، واجب عليك الحج. طيب توفر الشروط لكن هذا الرجل كافر، قل واحد الآن هذا الرجل كافر، هل نقول له يجب عليك أن تحج؟ ما يجب عليك أن تحج في هذه الحالة، ليس بواجب عليه الحج لأنه وجد إيش مانع من الحج وهو إيش وهو الكفر. فهذه قاعدة عظيمة تدخل في الفقهيات وتدخل أيضا في مسائل الاعتقاد، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع ترتفع. مثاله في مسائل الاعتقاد، نحن نسمع ونقرأ عن العلماء رحمهم الله تعالى أنهم يقولون في كتبهم وكذلك ما ينقل عن السلف رضوان الله تعالى عليهم أنهم يقولون من قال الله في كل مكان فهو كافر، ومن شبه الله بخلقه فهو كافر، إلى آخر ذلك من الإطلاقات والنصوص العامة عنهم رحمهم الله تعالى. هذا معلوم عندنا ليس كذلك، لكن هذا الكلام تطبيق على الأعيان، هل نقول كل من قال الله في كل مكان كافر؟ كل من شبه الله او نفى الصفات مثلا كافر؟ ما نستطيع. لا بد نقول من توفر الشروط وانتفاء الموانع. هذه قاعدة عظيمة جدا. هنا نقول لا، نحن نطلق احكام، نقول من قال الله في كل مكان فهو كافر، ومن شبه الله بخلقه فهو كافر، ومن نفى صفات الرب فهو كافر. هذه احكام نطلقها كما اطلقها السلف رحمهم الله تعالى. لكن عند التنزيل ما نستطيع ان ننزلها على العيان. كل من قال الله ما هو بالسماء نقول لا انت ايش كافر. كل من قال لا صفات ما يصلح فيها تشبيه وفيها كذا الى اخر ذلك، ما نستطيع ان ننزلها على العيان الا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. فاذا توفرت شروط التكفير التي منها ايش التكليف، ومنها ايضا القصد والعلم، احسنت. اذا توفرت هذه الشروط وانتفت موانع التكفير فاننا نحكم على العين هذه بالكفر، اليس كذلك؟ لكن توفرت الشروط ووجدت موانع من تكفيره، جاهل مكره ما هو قاصد مكره قال هذه كلمه الكفر التي اكره عليها، فهنا ما نقول توفرت الشروط خلاص الرجل كافر. لابد ان ننظر في ايش في امر موانع، لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فهذا امر مهم جدا. فالحكم العام لا يلزم منه ايش الحكم المقيد الخاص، لان المقيد الخاص لابد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع، بخلاف الحكم الاطلاقي الحكم العام غير المقيد فهذا يطلق لا بأس بذلك. اما الحكم الخاص المقيد على الاعيان في عينها فهنا لابد نقول فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فاذا هذه قاعدة عظيمة، ومن عظيمة عظيمة جدا، تدخل في الفقهيات وتدخل ايضا في مسائل الاعتقاد ومسائل التبديع ومسائل التفسير، كلها من هذا من هذا الباب، كلها من هذا الباب، مسائل التفسير ومسائل التبديع ومسائل التكفير كلها من هذا الجانب. فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع في هذا الجانب. طيب هذا هو الحاصل بالنسبة لهذه القاعدة العظيمة التي تقدم الكلام عليها وخلاصتها ما ذكرها. طيب نكتب قليلا تقول وحاصل كلام الناظم هو تقرير قاعدة كلية اللي ما كتب يكتب بعدنا وحاصل كلام الناظم هو تقرير قاعدة كلية وهي أن الأحكام الشرعية لا تتم إلا باستكمال الشروط وانتفاء موانعها وهذه القاعدة اتفق عليها العلماء نقل الاتفاق شيخ الإسلام وغير واحد كالغزالي والآمدي غزالي بن مصطفى والآمدي في الأحكام. فلا يثبت حكم من الأحكام ولا يستقر حتى تجتمع فيه كل الشروط والموانع ترتفع فالحكم على الشيء لا بد فيه من أمرين توافر الشروط يعني اكتمالها لا بد فيه من أمرين. الأمر الأول توافر وتوفر ثاني توافر شروطه يعني اكتمالها. الأمر الثاني انتفاء الموانع التي تمنع ثبوت الحكم. نضرب مثالا واحدا إن شاء الله التي تمنع ثبوت الحكم. فمثلا في الميراث ثبوت الميراث للورثة ثبوت الميراث للورثة لا بد فيه من توفر الشروط، لا بد فيه من توفر الشروط التي هي موت المورث وحياة الوارث بعده ولو لحظة، وحياة الوارث بعده ولو لحظة، والعلم بالسبب المقتضي للإرث كالزوجية والقرابة والولاء. ولا بد من انتفاء الموانع، ولا بد من انتفاء الموانع. فإذا توافرت الشروط، فإذا توافرت الشروط ولم يقم مانع ثبت الحكم، فإذا توافرت الشروط ولم يقم مانع ثبت الحكم. وورثناهم. وإذا توافرت ووجد مانع كالقتل واختلاف الدين، وإذا توافرت ووجد مانع كالقتل واختلاف الدين فإن لا نورث من وجد فيه المانع، من وجد فيه المانع. وهذه القاعدة تستعمل في الفقهيات كما رأيت، وكذلك في العقائد، ومثاله ما تقدم، وكذلك في العقائد. ومسائل التكفير أيضا من باب العقائد. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. يعني رحمه الله بهذا البيت هو الذي أراد الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم بقولهم إذا أدى ما عليه وجب ما جعل له، هكذا يقول الفقهاء رحمه الله، إذا أدى ما عليه وجب ما جعل له. فالمراد أن الإنسان إذا أنيط به عمل وطلب منه عمل معين ورتب على هذا العمل جزاء معين، فإنه إذا أتى بهذا العمل يستحق ما رتب على هذا العمل، أليس كذلك؟ ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. حاصل هذا أن الشخص إذا أنيط به عمل من الأعمال فأتى بهذا العمل على ما ينبغي، فإنه في هذا الحال يستحق ما رتب على هذا العمل. استأجرت أجيرا مثلا يفعل لك بويا في البيت، يرنق لك في البيت، تم العمل وانتهى واتفقت معه على أجرة معينة، وأن يستحق ولا ما يستحق؟ يستحق. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، فهنا يستحق. وهذه القاعدة في الأمور الأخروية وفي الأمور أيضا الدنيوية. الأمور الأخروية شخص مثلا مؤمن بالله سبحانه وتعالى وكذلك عمل صالحا، فإنه إذا توفر فيه الإيمان وتوفر فيه العمل الصالح فإنه يستحق الحياة الطيبة التي وعده الله سبحانه وتعالى بها في الدنيا وفي الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أتى بما عليه من عمل أو ما أتى، أتى بالإيمان وأتى بالعمل الصالح، فهو يستحق ما ترتب على هذا من الحكم، وهو أنه الله، أن الله سبحانه وتعالى يعطيه الحياة الطيبة التي وعدها بها. شخص مؤمن بالله سبحانه وتعالى وبعيد من الشرك فإنه يستحق ليش الأمن الكامل، يستحق الأمن ويعمل صالحا، يستحق الأمن في الدنيا وفي الآخرة. والدليل على ذلك، ما هو الدليل على أنه يستحق الأمن الكامل؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذا يستحق شيئين الآن، هذا الشخص يستحق شيئين، الشيء الأول الأمن والثاني الهداية. فإذا من أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، فهذا في أمور الآخرة وكذلك في الأمور الدنيوية من إيجارات أيضا، وكذلك في باب الأنكحة تدخل هذه القاعدة في باب الأنكحة، المرأة إذا تزوج الشخص وكذلك يعني عقد النكاح ودخل عليها فإنها تستحق إيش؟ المهر، أليس كذلك؟ تستحق المهر. وأيضا من ذلك باب الجعالات وباب المسابقات، من هذا الباب باب المسابقات، والمسابقات لا تكون إلا في نصل وفي خف وفي إيش وفي حافر، لا تكون إلا في هذه الثلاث الأشياء المسابقات فقط، أن تسابق أنت وأخوك تقول ندفع أنت عليك 1000 ريال وأنا علي 1000 ريال، يلا على الخيل، الذي يسبق يأخذ 2000، الذي يسبق يأخذ 2000، فلا بأس، لأن هذا الخيل من باب التدريب على الجهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق إلا في خف، إلا في نصل أو خف أو حافر، فهذا جائز السبق، وهذا الأمر لا بأس به. وأما المسابقات الأخرى التي تجعل فهي من باب الجعالة وليست من باب المسابقة، وإن سموها مسابقة فهي من باب الجعالة وجائز، يأتي اثنان وبينهم واحد يقول تسابقوا يلا اجروا، والذي يسبق له من عندي كذا، له من عندي كذا، هذا باب جعالة لا بأس به. لكن ما هو مننا نحن كل واحد يدفع 1000 ريال وانا 1000 ريال، الذي يسبق ياخذ 2000، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لكن يقوم واحد بيننا، لأن السباق لا يكون إلا فيما تقدم في الخف والحافر والنقص. أما غير ذلك فهذا من باب الجعالة، يأتي واحد بيننا يقول يلا يا صبري يا أبا بلال بسم الله، والذي يسبق منكم له كذا مني، له كذا مني، نتسابق ثم يجعل لنا هذا، فمن أتى بما عليه من عمل فقد استحق إيش ما له على العمل، فمن يسبق خلاص مثل يتأخر يعطيه إما صبري ولا أبا بلال، واضح، فهذا جائز من باب. أو يقول مثلا الذي يفوز أو يأتي بنسبة كذا مثلا 100% أو ممتاز أو جيد جدا فإنه له كذا، فإنه له كذا. أو الذي يحفظ القرآن مثلا باب تشجيع الأولاد، يقول له المدرس الذي يحفظ منكم إن شاء الله يبشره، له مني 3000 4000 5000، فهذا باب إيش يسمى؟ باب جعالة، هذا باب جعالة. فمن أتى بحفظ القرآن ينبغي له إيش؟ أن يعطيه، ينبغي له أن يعطيه، فهذا جائز لا شيء فيه. وأما السبق فليس إلا في خف أو حافر أو إيش أو نصل، أو نصل. وباب الجعالة جائز، أن يجعل الشخص كذا للمتسابقين، للذي يأتي بكذا له كذا أيضا كذلك لا بأس، فهو يدخل أيضا من باب المسابقات وباب الجعالات. لكن باب المسابقات نقتصر عليه في إيش؟ في هذه الثلاثة التي جاء فيها النص لا سبق ولا نافية للجنس، تفيد إيش؟ العموم، لا سبق إلا في نصل وهو سهام الرماح هذه، أو خف والمقصود به الإبل، سابقوا على الإبل، أو حافر والمقصود به الخيل، والمقصود به الخيل. قال لأن هذه استثناء لأنها من آلات الحرب ويستعان بها على الحرب، فهو كالتدريب، فهو كتدريب فرقص في ذلك. أما غير ذلك فما فيه سب، نأتي نحن نقول الله كل واحد يدفع كذا ولك كذا، هذا مو صحيح، هذا مو صحيح، اجتنب هذا الشيء. لكن إذا دخل بيننا واحد فإن شاء الله لا بأس، فهذا باب جعالة، إذا دخل بيننا واحد ثالث وقال له كذا منكم فإن شاء الله هذا باب جعالة لا بأس به. طيب، فهذا هو بالنسبة لهذا البيت، ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. وكذلك أيضا في أمور البيوع كذلك تدخل هذه القاعدة، في أمور البيوع من ابتاع شيئا مثلا وسلم الثمن، من ابتاع شيئا اشترى منك شيئا، ابتاع هنا بمعنى اشترى، لأن هذا من الأضداد، هذا اللفظ يستعمل في البيع ويستعمل في الشراء، قال له ألفاظ أضداد. الآن ابتعت من خميس كذا فأعطيت الثمن، فماذا أستحق أنا الآن؟ أستحق المثمن، أليس كذلك؟ فمن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. ففي باب البيوع كذلك، شخص سلم الثمن للأخ هذا البائع، فما على البائع إلا أن يسلم إيش؟ المثمن الذي هي السلعة، لأن يستحق بعد ذلك بعد التسليم الثمن، يستحق السلعة هذه من الشخص. أمور الإيجارات كذلك تدخلها، أمور الإجارات هذه في البيوت وفي الدكاكين وفي غيرها. فإذا قد سلم الشخص الدكان لهذا الشخص فإنه يستحق بعد ذلك إيش؟ الأجرة الشهرية، يستحق الأجرة الشهرية على هذا الدكان الذي قد سلمه للإجارة. فهذه قاعدة تدخل ما سمعت، فهي قاعدة في أمور الآخرة وأيضا في أمور الدنيا من بيوع وإجارات ومسابقات وجعالة، فهي تدخل فيها. قال رحمه الله: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. يعني معنى هذا البيت، هو معنى هذا البيت هو الذي أراد الفقهاء بقولهم إذا أدى ما عليه وجب ما جعل له. والشخص ينتبه إذا استأجر أجيرا فينبغي أن يعطيه حقه، ينبغي أن يعطيه حقه، فإن الأمر خطير، خطير جدا، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة: ثلاثة يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطي بي، رجل أعطي بي فإيش يا أخوان؟ فمنعه ثم غدر احسنته، رجل أعطي بي ثم غدر احسنته، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرته. هذا ثلاثة النبي عليه الصلاة والسلام خصمهم، خصمهم يوم القيامة: رجل أعطي بالله سبحانه وتعالى وغدر، ورجل آخر باع حرا، والحر لا يجوز بيعه، حرام بيع الحر، وإنما الأرقاء هم الذين يجوز بيعهم، باع حرا ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا واستوفى منه العمل ولم يعطه إيش؟ أجرته. الحديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ثلاثة أنا خصم يوم القيامة. فالذي يعني يستأجر أجيرا ينبغي أن يعجل بالأجرة، ينبغي أن يعجل بأجرته ولا يجلس يماطل هذا الأجير. قال: إذا أدى، بقولهم إذا أدى ما عليه وجب ما جعل له. والمراد أن الإنسان إذا طلب منه عمل معين، والمراد أن الإنسان إذا طلب منه عمل معين ورتب على هذا العمل جزاء معين، ورتب على هذا العمل جزاء معين، فإنه إذا أتى بهذا العمل استحق الذي رتب على هذا العمل، فإنه إذا أتى بهذا العمل استحق الذي رتب على هذا العمل. وذلك في عمل الدنيا وعمل الآخرة ولا فرق، وذلك في عمل الدنيا وعمل الآخرة ولا فرق. أظن في هذا وقد إن شاء الله إذا هم سبحانه محمد الشرعي. يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية بنية واحدة؟ لا، لا يجوز، لأن العقيقة مطلوبة بذاتها والأضحية كذلك مطلوبة لذاتها، وإنما يجوز في الشيئين أن يجمع بينهما إذا كانا من جنس واحد وأحدهما ليس مطلوبا لذاته أو ليس مطلوبا لذاته، فهنا يجوز. من جنس واحد كصلاة وصلاة، وصوم وصوم، طواف وطواف، هذه من جنس واحد. فإذا دخل مثلا الشخص المسجد يريد أن يصلي راتبة الظهر واجتمعت معها تحية المسجد، فهنا يدخل تحية المسجد في راتبة الظهر ويكفيه ويجلس، لأن تحية المسجد ليست مطلوبة لذاتها، وإنما المقصود أن الشخص لا يصل، لا يجلس حتى إيش؟ حتى يصلي ركعتين، فإذا أتى بالصلاة خلاص يكفي هذا، هذا يكفيه. فالعبادتان اللتان تجمعان هما اللذان يكونان من جنس واحد، وإحدى العبادتين ليست مطلوبة لذاتها ك كهذا المثال الذي سمعته. وأما إذا كانتا من جنس واحد وأحدهما مطلوب، كل واحدة منهما مطلوبة ليش؟ لذاتها، مثل صلاة الظهر وصلاة العصر من جنس واحد ليس كذلك، صلاة وصلاة وصفتهما واحدة، صفتهما واحدة، لكن كل واحدة منهما مطلوبة لذاتها، فهنا لا يجمع بينهما، لا يجوز الجمع بينهما، وإنما يجوز الجمع إذا كانت العبادتين من جنس واحد، إذا كانت العبادتان من جنس واحد وإحداهما ليست مطلوبة لذاتها، كالاستيقاظ من النوم مثلا، شخص استيقظ من النوم، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيش؟ بأن الشخص لا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، أليس كذلك؟ استيقظ من النوم يريد يتوضأ، فنقول لا يكفيك أن تجمع بينهما، أنك تنوي هذا الأمر الواجب وأنك لا تضع يدك في الإناء حتى تغسلها خارجة ثلاثا، وتنوي بها سنة إيش؟ الوضوء، تغسل يديك، سنة تغسل غسل اليدين، ما هو يعني بالنسبة للمرفقين واجب ذاك وركن، لكن ابتداء الوضوء بغسل اليدين إلى الرسق فهذا سنة. فنعم، فنقول هنا يكفيك واحد منهما وادخل الثاني، اغسل يديك بنية هذا الأمر، وكذلك اجعلها أيضا بنية الوضوء، لأنهما من جنس واحد، غسل يدين غسل يدين. وأما إذا كان أحدهما مطلوب لذاته فلا. ولا أمثل أيضا كذلك. ومن هذا الباب أيضا الطواف، شخص أخر طواف الوداع إلى آخر الخروج ثم يريد يخرج، فنقول هنا أدخل الوداع في إيش؟ طواف الإفاضة، أخر طواف الإفاضة إلى وقت الخروج، يريد يمشي من مكة، فنقول هنا أخر، يعني ما دام أنك أخرت أدخل طواف الوداع في طواف إيش؟ الإفاضة، فنوي طواف الإفاضة والطواف الوداع ويكفيك إن شاء الله هذا، ما يحتاج. والأكمل لك أنك تأتي بالاثنين، هذا أكمل جائز، بحيث الأكمل يأتي بهذا ويأتي بهذا، لكن من حيث التخفيف والتيسير في الشريعة هذا جائز لك، هذا جائز لك وتيسير فيه عليك. فنعم، هل يدخل في المسابقة في النصل المسابقة بالرمي بالآلي على هدف؟ إن كان القصد أنهم يتقوون في الرمي ويصيبون الأهداف ويتعلمون على إصابة الأهداف فهذا باب قياس، هذا باب قياس على النصر. قال لماذا عائشة لم تستر عبد الرحمن بن الزبير بل ذكرت اسمه؟ فهل يعتبر هذا من الغيبة وكشف أمور ينبغي أن تستر؟ فلو عبرت برجل، هذا أول ليس من عائشة وإنما هو من زوجته، وهي زوجة أبي رفاعة رضي الله تعالى عنها، جاءت وحكت القصة، حكت الواقع الحاصل، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتكلم، النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أغير مني ومنك ما تكلم، سمع منها وقال ما في رجوع للأول حتى تذوقي عسينة عبد الرحمن بن الزبير ثم ترجعين لأبي رفاعة رضي الله تعالى عنه. فليس هذا من باب الغيبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر، ثم هي تشكي حال، تشكي الحال، وهذا لا بأس به أن تذكر المرأة زوجها على صفته، أن تذكر على صفته، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، فهي تذكر عبد الرحمن بن زبير على صفته أنه ما معه لمثل الهدبة، هي تقول زوجي فلان، أنا من زوجي فلان يا رسول الله، وهذا فلان عبد الرحمن، وكنت عند رفاعة، عبد الرحمن مسكين ما معه إلا مثل الهدبة، وكانت تحني رفاعة، فقال لا حتى تذوق عسينته ويذوق، هذا ما فيه شيء، الشكاوى عند القضاة وبيان ما عليه بعض الأزواج من الشيء الذي هو ربما خطأ أو كذا وتقصير عنده، زوجي عنده تقصير في هذا، أمر حق من حقوقها، هذا حق من حقوقها الجماع، حق من حقوقها، من أعظم حقوقها، فهي تريده طالب به، ما يعطيني ما يكفيني في هذا الجانب، فحنت لزوجها الأول، فهي تشكي عند القاضي، تشكي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالشكاوى عند القضاء بحال الأزواج ما فيه شيء، فهي جاءت تبين الحال الذي عليه الزوج عبد الرحمن رضي الله تعالى عن الجميع. فنعم، هذا ليس من باب الغيبة. قد ليس بغيبة في ستة، وذكر منهم متضلل، مستثنى، مستثنى، ما نسميها غيبة، مستثنى من هذا، الغيبة محرمة، لكن هذه أمور ليست من هذا الباب مستثنى، وإن قد يطلق عليها غيبة فهي مستثنى إذا أطلق عليها غيبة. طيب ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، تقدم معنى شرح هذه القاعدة، وأن المقصود بها أن من عمل عملا وأتى به كاملا هذا العمل وأتى بما أنيط به من هذه الأعمال فإنه يستحق ما على هذا العمل الذي عمله من أجرة، كانت أجرة يستحق هذه الأجرة، كذلك الجعالة إلى آخر ذلك، والإيجار وهذا عام في المعاملات في الإيجارات وفي أمور الجعالات والمسابقات، وكذلك ما تقدم معنا من أمور الآخرة. فهذا هو المقصود بهذا البيت، لكن هنا تنبيها، وهو أن الشارح رحمه الله كما ترى هنا ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، ذكر هذا البيت في النسخة هذه وأتى بشرح لبيت آخر ليس موجودا هنا ساقط من هذه النسخة، وهو أمر الضمانات، أشياء يعني توجب الضمان، فهذا مو صحيح، وقد عدل، قال بعضهم عدل في بعض النسخ، عدل في بعض النسخ، وإلا مو صحيح هذا الذي هنا ذكر البيت هذا ثم أتى بشرح على بيت آخر وهو بيت يتعلق بأمور الضمانات ونصه وكل ما ينشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، وكل ما ينشأ عن المضمون عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. فهذا الشرح على هذا البيت لكنه ساقط من هذه النسخة التي عندنا، هذه النسخة التي عندنا ما هو موجود، أصحاب النسخة هذه وضعوا هذا الشرح على هذا البيت الموجود عندنا هنا، وهذا مو صحيح، خطأ واضح، خطأ جلي واضح، لكن في بعض النسخ التي عدلت كما ذكر بعض الشراح فيها البيت هذا الذي سقط ثابت والشرح هذا موجود عليه، هذا الشرح عليه، فسقط بيت شرحه المصنف هنا ولم يذكر لفظ البيت، لم يذكر لفظ البيت، فلا بأس أن نشرح هذا البيت لأهميته. والبيت نصه وكل ما ينشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. طيب حاصل هذا موجود ثابت أيضا، موجود البيت هذا ثابت عندكم، موجود شرحه النصف حقكم، موجود شرحه ما عندنا موجود، ها ومن أتى بما عليه من عمل، هذه قاعدة شريفة كثيرة الفوائد ما شاء الله ما شاء الله، موجود شرح على البيت هنا يا أخوان، نفس البيت هذا الشرح مضبوط هنا عدل، والبيت الساقط ما ذكره، لا ما ذكره، خلاص نشرح البيت الساقط لأنه مهم. البيت الساقط موجود، البيت الساقط ما شاء الله عليه، هذا أحسن من حقنا، هذا النسخة التي عدلت وأشار إليها بعض الشراح. طيب قال وكل ما ينشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. حاصل هذه القاعدة أن كل شيء فعله الشخص وكان مأذونا له في فعله، كان مأذونا له في فعله فإنه لا يضمنه إذا حصل به إخلال من غير تفريط، من غير تفريط ولا تعد فإنه لا يضمنه. نضرب مثالا ليتضح ثم بعد ذلك نذكر التقاسيم، نضرب مثالا ليتضح هذا المعنى الإجمالي لهذا البيت الذي هو كل ما ينشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. شخص أعارك مثلا، استأذنت من أخيك أن تأخذ السيتل، سيتل حق هذه الدراجة النارية، وأذن لك وأنت تحسن السياقة، تحسن السياقة ورجل عاقل، ما أنت متهور من الذي يمشي سرعة، ما أنت متهور، تمشي على رويدا كما يقال، تمشي رويدا شيئا فشيئا وتمشي المشي المعتدل المعلوم عند الناس، فلن حصل لك إذن من المالك ولم يحصل، حصل لك إذن من المالك، ثم قدر الله عليك وحصل حادث، حصل حادث راح السيقل أنت بخير، راح السيقل حصل له يعني خسارات فادحة راح كل السيقل راح، وأنت الحمد لله سلمك الله سبحانه وتعالى، فهل عليك ضمان للسيقل؟ ما عليك ضمان، لأن الناظم يقول وكل ما ينشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. فإذا أذن لك المالك والإذن إذنان، إما أن يكون إذن الشارع أو إذن المالك، فإذن الشارع على نوعين، إذن الشارع، إذن الشارع إذا أذن الشارع، حتى إذن المالك سيأتي التقسيم به هذا، إذن الشارع على نوعين، النوع الأول أن يكون هذا الذي أذن فيه يعني كان فيه مصلحة لك في إزالته وإبعاده، ومثلنا على ذلك تقدم هذا الشيء، إذا هجم عليك مثلا بعير يريد أن يهجم عليك ويقتلك، صال عليك بعير أو صال عليك إنسان، صال عليك بعير أو صال عليك إيش إنسان، حاول تدفع بالتي هي أحسن، بالتي ما فيه فائدة، ما فيه فائدة، ما فيه إلا آخر علاج الكي قتلت هذا البعير أو قتلت الإنسان، هل عليك ضمان؟ ما عليك ضمان بالنسبة لحق الله سبحانه وتعالى. أما حق الحكومة وحق هذا ممكن تقيم عليك الحد، أليس كذلك؟ ترى المفاسد وسد باب إيش الدرايع هذه ممكن تقيم الحد، لأنه كل واحد سيقول أنا هجم علي وهذا فعل لي إلى آخر ذلك، فما عليك شيء، لأن هذا فيه إيش؟ فيه إذن من الشارع وما فيه مصلحة، ما هو الذي فيه ما فيه مصلحة لك يعني قوية، فيه مصلحة لك قوية، بخلاف النوع الثاني سيأتي معنا الذي فيه مصلحة تعود لنفسك لذاتك أنت، تعود لذاتك أنت، فأنت إذا فعلت فيه شيء هذا الذي هو لغيرك فإنك تضمنه في هذه الحالة، وتقدم مثال هذا، تدفع الضرر بهذا الشيء الذي هو لغيرك، تدفع الضرر عنك به، مو تدفع الضرر عليك بهذا الذي يهجم عليك وتدفع ضرره، وإنما تدفع بهذا الشيء ضرر عنك، فهذا يضمن، هذا فيه إذن من الشارع نعم، لكنه إيش يضمن. مثاله أخذت شاة وأنت وشكت على إيش على الهلاك، فإنه لا بأس أن تأخذ هذه الشاة وتأكلها، ما فيه مانع لدفع التلف عنك، فهذا فيه إذن أو ما فيه إذن من الشارع؟ فيه إذن لكنه يضمن أو ما يضمن؟ يضمن. فإذا إذن الشارع على قسمين، إذن فيه مصلحة محضة له لهذا الرجل في يعني إتلاف هذا الشيء، فيه مصلحة محضة له، فهنا نقول إيش يضمن هذا الأمر، يضمنه يأخذه ويأكله ولا بأس بذلك، احتاج جاع جدا، إما أن يأخذ من حق الرجل هذا مال ويأكله ولا يتلف، لا بأس أن يأخذ وبعد ذلك يضمن هذا الأمر. والنوع الثاني فيه شيء من المصلحة له، فيه شيء من المصلحة له، أو نقول الأول فيه مصلحة له وما فيه تعدي من المال، هكذا يا أخوان، نقول في الأول فيه مصلحة للدافع هذا وما فيه تعدي من المال، فهنا نقول لا بأس أن يتلف هذا الشيء وأن يأكله إلى آخر ذلك، ولكنه إيش يضمنه، لأن المال هذا ما تعدى، فعلى هذا إذا جاع الرجل وجد شاة وأوشك على الهلاك لا بأس أن يذبح هذه الشاة ويأكلها، ليس كذلك؟ لأنه فيه مصلحة له، وكذلك ما فيه من المال تعدن، ما فيه من المال تعدن، الأمر الآخر فيه شيء من المصلحة له وفيه تعدي من المالك، هذا فيه إذن أيضا من الشارع، ليس كذلك؟ فيه مصلحة لهذا الرجل وفيه تعدن من المال، فهنا يضمن أو ما يضمن؟ يضمن، كالذي هجم عليه بعير، هجم عليه بعير يريد إتلافه، فلا بأس أن يقتل هذا البعير ولا شيء عليه، نحن قلنا يضمن وقلنا لا يضمن، لا يضمن، لا بأس أن يقتل هذا وليس عليه ضمان، وكذلك إذا صال عليه رجل أراد قتله لا بأس أن يقتله وليس عليه دية ولا عليه شيء، إلا حق الدولة إذا أراد تقيم القصاص سدا لباب الفتن فهذا أمر آخر، هذا أمر آخر لا بأس بذلك. فلان واضح الإذن من الشارع على قسمين، الأول إيش يكون فيه مصلحة من غير تعد في المأذون، يكون فيه مصلحة لهذا الرجل من غير تعد من المال، الإذن الثاني ما يذن فيه الشارع يكون فيه مصلحة للشخص هذا شيء من المصلحة مع وجود تعد من المال. في الأول لا يضمن وفي الثاني إيش؟ في الأول يضمن. أحسنت، في الأول يضمن وفي الثاني لا يضمن. كذلك أيضا نوع ثاني من أنواع الإذن، الإذن من المالك، الإذن من مالك هذا الشيء ما هو من الشارع، من المالك كما سمعت في هذا المثال. فهو على قسمين أيضا، القسم الأول أن تأذن لرجل وهو أهل بهذا الشيء، تأذن له وهو أهل أن يؤذن له في هذا الباب، معلوم ب يعني إيش مكانته في هذا الجانب. فأذنت لشخص بسياقة سيكلك، أخذ السيكل وهو رجل عاقل ويسوق بالسياقة المعتدلة المعلومة، ثم قدر الله له عليه حادث، تلف السيكل وهو ما شاء الله بخير، هل عليه ضمان؟ ما عليه ضمان، لأن المال فيه إذن من من؟ من المالك. لا نروح بعيد، شخص معه قلم وأخذ قلمه أكتب به، ثم انكسرت سنه، أنا أكتب به معلوم الكتاب المعلومة من غير تعدي ولا تفريط، أخذت القلم وأكتب به وانكسرت السنة بإذن منه، هل أملك ويقول هات قلم يشتري لي واحد؟ ما عليش، لأن هذا فيه إذن من من؟ من المالك، فيه إذن من المالك، فلا يضمن الشخص في هذه الحالة. هذا المقصود بالبين. القسم الثاني أنك تأذن لشخص ما هو أهل أنه يفعل هذا الأمر الذي أذن فيه وأنت ما تدري. القسم الأول نضرب له مثالا توضيحيا أيضا كذلك، نزيد في مناهج القسم الثاني. خباز يخبز، خباز معلوم يخبز خبازة معلومة طيبة، ما قد علم أنه يحرق حق الناس، عطيت الدقيق اشترت الدقيق وقلت يا رجل فعل أنا كذا كذا خبزة من هذا الدقيق، قدر الله احترق، وخباز فنان كما يقال متمكن من الصنعة، قدر الله احترق الخبز، هل تقول له هذا الكيس هذا الدقيق وهذا الفلوس؟ لا، ما عليه ضمان، لأنه إذن من من؟ من المالك، وهو أهل هذا المأذون له، وهو أهل هذا المأذون له. فهذا أيضا في المثال الأول يكون إذن من المالك، وهذا المأذون له أهل أن يفعل هذا الأمر، فلا ضمان عليه كما قال الناظم. الأمر الآخر إذن من المالك، لكن المأذون له ما عنده الأهلية الكافية، تظنه أنه أهل هو ما هو أهل، قال أعطني السيكل ومعروف ما يعرف السوق، ما يعرف السوق، تارة يسقط تارة يقوم، أنت ما تدري، ظننت أنه يحسن السياقة لكن طلع بعد ذلك ما يحسن السياقة، فهنا ايش يضمن وما يضمن؟ يضمن ولا شك يضمن انه ما يحسن، مأذون له نعم لكنه ما هو اهل لهذا الامر. خلنا قريب مع ما يحصل من حادث بين الاطباء، شخص طبيب ماهر ماهر معلوم بالطب، ثم حصل له قدر الله شيء اخطأ، والا هو معروف بالطب، وانت اذنت له ان يتصرف في جسدك، اذنت له ان يتصرف في جسدك، ثم حصل منه اخطاء، يضمن وما يضمن؟ ما يضمن، لأنه أهل، أذنت له أنت بنفسك وهو أهل للتطبب، لكن قدر الله حصل شيء فإنه لا يضمن. آخر تظنه طبيب، تظنه طبيبا لكن ما هو متمكن في هذا الفن في هذه الصنعة، فأذنت له أن يتصرف الجسد، أخطأ وفعل شيء خطأ هو ما يعرف من أصله، فهذا يضمن أو يضمن؟ هذا يضمن، هذا يضمن، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول من تطبب فهو ضامن، من تطبب أي ما يحسن الطب فهو ضامن. أما ذاك يحسن الطب ومتمكن في فنه ومتمكن في هذا الأمر درس